إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام في خضم ما يعيشه المؤمن في هذه الحياة الدنيا لابد له بين فينة وأخرى من أن يجدد إيمانه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الإيمان يبلى في جوف أحدنا كما يبلى الثوب الخلق ألا فجددوا إيمانكم وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وسائل وأسباب تعين على تجديد هذا الإيمان ولكني اليوم أيها الأحبة أحببت أن أتحدث بالأساس العلمي والتعريف النظري للإسلام والإيمان أحببت اليوم أن يكون محور حديثنا عن حديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان ووضح لنا مقام الإحسان وشيئا من علامات اليوم الآخر حديث قال عنه القاضي عياض رحمه الله جمع الأعمال الظاهرة والباطنة ومرد علوم الشريعة كلها إليه وتتشعب منه ألا وهو حديث جبريل عليه السلام حديث حفظناه لابد من مراجعته ولابد أن نحفظه لأبنائنا وبناتنا ولزوجاتنا ولأهل بيتنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر في ذاك الزمان من يأتي مسافرا يظهر عليه أثر السفر من المشقة والسير في الصحراء والغبار وأثر الشمس قال ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه كما يجلس الطالب أمام معلمه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال له السائل صدقت فقال الصحابة الكرام عجبنا كيف يسأله ويصدقه عندما تقول لمن يجيبك سبق فهذا يعني أنك تعرف هذه المعلومة. ثم قال له: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ست أركان للإيمان. فقال له: صدق. قالوا: أيضا عجبنا، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة، عن يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا بعرف ولا أنت بتعرف. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها التي تبشر وتخبر وتنبئ باقترابها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة، أي العبدة المملوكة، ربتها السيدة، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى الرجل، يقول عمر بن الخطاب: فلبست مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام أرسله الله تعالى لكي يعلم الصحابة الكرام دينهم. حديث أيها السادة وضح معاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الإحسان. كلمة الإسلام والإيمان أيها الأحبة، قال العلماء: إن افترقتا فهما بمعنى واحد، أي أنا إن ذكرت الإسلام في حديثي ولم أذكر الإيمان فهو كلمة الإيمان تدلان على شيء واحد، تدلان عن الأعمال الظاهرة والباطنة التي تدل على عبودية الإنسان لله وحده وتوحيده لله وحده. أما إن اجتمعتا في حديث فلكل واحدة منهما معنى. فكلمة الإسلام تدل على المعاني الظاهرة التي يتمثلها المسلمون خضوعا لله الواحد القهار. أولها شهادة التوحيد، فلا يقبل العمل بلا شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا أدعو ولا أعبد إلا الله، محمد رسول الله. فلا يقبل إسلام وإيمان بلا شهادة محمد رسول الله. فمن اليهود من يشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله ويوحد الله، لكنه لا يقبل منه ذلك لأنه كفر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم تظهر عليك معالم الإسلام بالصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، خضوع وتذلل واعتراف بالعبودية بين يدي الله الواحد سبحانه، وإيتاء الزكاة. فكما أن الصلاة اجتهاد البدن ففي المال أيضا حق معلوم للسائل والمحروم، حق فرضه الله تعالى ليس لك أيها الغني به منا، هو حق للسائل والمحروم، زكاة تؤدي بها العبودية المالية لله، وصيام رمضان، ثم حج البيت إن استطعت إليه سبيلا بالمؤونة وأمنت الطريق على نفسك. هذه أركان الإسلام أيها السادة. هذا الإسلام أيها الأحبة أشبه ببناء يقوم على أركان، الأركان الزوايا والأعمدة هي التي تحمل البناء، فمتى سقطت الأركان سقط البناء. ولكن هذا البناء لا بد له من أن يستفاد منه، لا بد لهذه الآلة من أن تشغل وتعمل. لئن شبهنا الإسلام بآلة فالآلة لا تعمل بلا وقود، وهذا الوقود أيها الأحبة هو الإيمان. بالإيمان أنت تقبل على العمل لله تعالى. ما الذي يدفعني لكي أترك أشغالي 5 مرات في اليوم والليلة واقفا بين يدي الله سبحانه؟ إنه الإيمان. ما الذي يدفعني لكي أترك نومي لكي أقف وأصلي الفجر لله سبحانه؟ إنه الإيمان. ما الذي يدفع المجاهد الصادق لأن يقبل على الله تعالى مقبلا غير مدبر سوى الإيمان بالله وبما أعده لعباده المؤمنين؟ ما الذي يجعلني على يقين من معية الله تعالى ونصرته للمؤمنين بملائكة لا نراهم؟ إنه الإيمان. أما هذا الإيمان أيها السادة فقائم على 6 أركان. أولها الإيمان بالله سبحانه، وثانيها الإيمان بالملائكة، مخلوقات من نور، مخلوقات عظيمة جدا لا نراها، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الله لا تتصف بذكورة ولا أنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، وكلهم الله بمهام، منهم خازن الجنان، ومنهم خزنة النار، ومنهم من يسيرون السحاب والرياح بأمر الله تعالى، ومنهم جبريل الذي يرسله الله تعالى بالوحي للأنبياء، ومنهم من ينزلون عددا وعدة ونصرة للمؤمنين في معاركهم وفي جهادهم ينصرونهم، إنهم الملائكة الكرام. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنا كمسلم أؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه، أنزل الله تعالى كتبا، أنزل التوراة والإنجيل، وأنزل الصحف على إبراهيم والزبور على داود، وأؤمن بالأنبياء جميعا. لذلك في الإسلام أيها السادة، من كفر بعيسى أو بموسى أو بإبراهيم أو بداود أو بيونس عليهم السلام جميعا، هذا كافر، لأنه كفر بنبوة نبي أثبت القرآن الكريم له نبوته. فليحذر بعض الناس عندما يتحدثون دون أن ينتبهوا يكذبون بنبوة عيسى أو موسى أو يونس أو داود أو سليمان. كل نبي ثبتت نبوته بالقرآن الكريم واجب حق عليك أن تؤمن به أيها المسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل سعيك أيها الإنسان مربوط بإيمان باليوم الآخر. فمن لم يؤمن باليوم الآخر، ما الذي سيدفعه لكي يبذل ويجتهد في الدنيا؟ ما الذي سيدفعه لكي يبذل من ماله، لكي يبذل من جهده، لكي يبذل من وقته؟ ثم في النهاية أن تؤمن بالقضاء والقدر. فعلم الله تعالى سابق لا محالة، لا يكون في هذا الكون إلا ما قضاه الله وما شاءه الله وما سبق به علم الله تعالى وكتبه جل وعلا. ثم سأله جبريل عن مرتبة عالية من مراتب الإيمان، مرتبة للخلص من المؤمنين تسمى مرتبة الإحسان. قال أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء الخواص من المؤمنين انتقلوا من مرحلة المراقبة إلى مرحلة الشهود. ترى الإيمان تغلغل في قلبه ودخل في قلبه مدخلا حتى أنه يعبد الله تعالى وكأنه يراه، يقف مصليا بين يدي الله تعالى فيستشعر بأنه وقف بين يدي الديان سبحانه، يجاهد لله تعالى وهو يعلم أنه في كل نفس ولحظة الله تعالى مطلع عليه وعلى جهاده وعلى بذله وعلى تضحيته، يصوم وهو يعلم أن هناك رقيب عتيد يسجل له ويحصي عمله وأن الله يراه ويراقبه ولو خلى عن الناس، إنه الإحسان أيها الأحبة يتصرف في كل نفس ولحظة وكأنه يرى الله تعالى أمامه وأن الله تعالى يراقبه. أما علامات الساعة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لما سأله أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت يا جبريل بتعرف متى الساعة، لأن الله تعالى قال إن الله عنده علم الساعة، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة ولا جبريل عليه السلام يعرف متى الساعة، لا يعلمها إلا الله. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، بعض علاماتها. طبعا أحاديث كثيرة تحدثت عن علامات الساعة، لعلنا إن شاء الله في خطب لاحقة نفرد خطبة لكل ركن من الأركان وخطبة للساعة ولعلامات الساعة أحيانا الله تعالى إلى قادم. قال أخبرني عن أماراتها، أعطيني بعض علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، العبدة المملوكة تلد السيدة، تلد سيدتها. وهذا حصل في زمن الفتوحات، لما فتحت البلاد للمسلمين كثرت السرايا فكثرت الغنائم وكثرت السبايا، فكان السلاطين والملوك والأمراء يتخيرون الجميلات من السبايا، فتأتي هذه السبية وهي عبدة مملوكة فتلد بنت السلطان وبنت الملك وبنت الأمير، فبنت السلطان سلطانا وبنت الأمير أميرة، فتلد العبدة المملوكة سيدتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذا كناية أنه في آخر الزمان يتطاول أسافل الناس على أكابر الناس، ويتطاول الفساق والجحال، أيضا بعض المفسرين قالوا كناية على تطاول الدون على من على شأنهم. ثم ما العلامة التالية؟ قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. لم يقل النبي يطيلون البنيان، يتطاولون على وزن يتفاعلون، أي يتنافسون. السعودية عملوا برج، الإمارات بيطالعوا أطول برج خليفة، الآن دولة أخرى تنافسهم بدها تطالع برج أطول منهم. حفاة عراة رعاء الشاء قبل عشرات السنين في منتصف القرن العشرين، من 60 أو 70 عام كانوا حفاة عراة رعاء الشاء يرعون الإبل والأغنام. يتطاولون في البنيان، يتنافسون ويتسابقون، كل واحد منهم يريد أن يعلي بالبنيان، بنيان إلى خراب لا قيمة له. تضحك عليهم الدول الأجنبية والشركات الأجنبية الأوروبية والأمريكية، تستنفذ أموال ومليارات المسلمين في بناء لا فائدة منه، عندهم مساحات شاسعة خالية ويتطاولون في البنيان. أول أزمة تجري إذا قطعت الكهرباء ساعة في اليوم، هذه الناطحات السحاب لا يمكن أن يعيش البشر فيها، ستغدو خاوية على عروشها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن ذلك من علامات اقتراب الساعة. أيها الأحبة الكرام، حقيقة البعض قد يستغرب على خلاف باقي الخطب التي نخطبها لماذا اخترت هذا الحديث. نحن أحيانا في كثير من الأحيان نغفل في هذه الدنيا ونتحدث عن الأعراض وننسى الأصل والأساس، لذلك لا بد في كل فترة وأخرى أن نتذكر ديننا ومعالمه، إسلامنا وأركانه، إيماننا وبنيانه. لا بد أن نعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كثير من الناس يظن أن الإيمان فقط في القلب، الإيمان فقط في القلب، إذا لم يصحبه إقرار باللسان وعمل بالأركان قد لا ينفع صاحبه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم آزر النبي ونصره وأعانه، ومع ذلك منعه معزته لقبيلته وعشيرته من أن يسلم وهو يموت، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل النار، وهو الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه، هو من أهل النار. لماذا؟ لأنه لم يقر بشهادة التوحيد. المنافقون أقروا بشهادة التوحيد بلسانهم ولكن كفروا بقلوبهم، أضمروا الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لم تنفعهم تلك الكلمة التي قالوها باللسان، فهم في الدرك الأسفل من النار. الإيمان أيها السادة قول واعتقاد وقول وعمل، يقوى بالطاعة. شجرة الإيمان أشبه بشجرة غرستها، هذه الشجرة إن سقيتها بالطاعات امتدت جسورها في الأرض واشتد ساقها وورفت وكثرت أوراقها وغدت وارفة الظلال، تعينك عند النوائب وتستظل تحتها. يوم تد الشمس من رؤوس الخلائق يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى، يجعل ظلا يستظل به المؤمنون. أما إن لم تسقها بالطاعات ماذا سيجري لهذه الشجرة؟ أنا مؤمن وبحب الله بس بقصر بصلاتي وزكاة ما بدفع وجهاد ما بجاهد وعمل للمسلمين ما بعمل، بس أنا بحب الله وأنا مؤمن. هذه الشجرة أيها الأخ إن لم تسقها ستذبل وتبقى صغيرة، وقد تسقط أوراقها شيئا وشيئا فشيئا، وتذبل ساقها وتضعف جذورها، حتى والعياذ بالله إن هبت رياح الفتن اقتلعتها. وكم رأينا فيما نعيشه من فتن ومحن من والعياذ بالله ارتدوا عن دين الله وكفروا بعد إسلام. لماذا؟ لأن شجرة الإيمان في قلوبهم ضعيفة، لم تسقها الطاعات. أما من سقى إيمانه بالطاعات بالصلوات والصيام والقرآن والجهاد، الله جل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لماذا؟ شجرة تسقى فتشتد ساقها وتمتد جذورها فيصعب اقتلاعها ويصعب على رياح الفتن أن تقتلعها. لذلك كلما اجتهدت في دينك أكثر كلما ازداد الإيمان في قلبك أكثر. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على أن نجدد إيماننا وعلى أن نبذل لديننا وعلى أن ننقل هذا الذي تعلمناه لأزواجنا وأولادنا، نموت وقد بلغناهم كما كان الأنبياء يفعلون إسلامهم وإيمانهم ودينهم، وحملناهم أمانة العمل لأجل هذا الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.